برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
ملفات عسكرية وشؤون جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو، نقدمها لكم أنا شيماء ثامر
وأنا محمد جمعة، نستهلها بالعناوين.
مجلس الأمن الدولي يعارض قراراً بشأن الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا، وموسكو تدعو الدول لمنع نشوب حرب نووية.
عقوبات تشمل أي جهة إيرانية تدعم موسكو بمسيرات بحسب المبعوث الأمريكي، وتركيا ترفض التوقيع على انضمام فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي.
حملة اعتقالات تطال ضباط عسكريين وبرتب عالية في العراق، وعزل لمسؤولين من مناصبهم، وحكومة السوداني تقلع جذور حكومة تصريف الأعمال.
واشنطن وخطة جديدة لإبعاد طالبان عن موسكو والصين، وتقوية الجناح الأفغاني لداعش بأفغانستان.
تحية طيبة من جديد، والبداية بأبرز مستجدات الملف الروسي الأوكراني، والذي يعتبر من الملفات التي تنعكس على العلاقات الدولية والاستراتيجية العسكرية والتحالفات، والتي بدأت ملامحها تتغير بين الحين والآخر نتيجة لمتغيرات الساحة الميدانية والمواقف الدولية. ففي خطوة جديدة، عارض مجلس الأمن الدولي تبني مشروعاً لقرار روسي بشأن إنشاء لجنة للتحقيق في الأنشطة العسكرية البيولوجية في أوكرانيا.
وعلى صعيد متصل بملف السلاح النووي، طبعاً أكدت وزارة الخارجية الروسية ببيان منع نشوب حرب نووية، دعت فيه الدول النووية الخمس إلى عدم تشجيع الاستفزازات باستخدام أسلحة للدمار الشامل. جاء في البيان على هذا الشكل: ندعو الدول النووية الأخرى لإظهار استعدادها عملياً للعمل على هذه المهمة ذات الأولوية، والتخلي عن المحاولات الخطيرة لانتهاك المصالح الحيوية لبعضها البعض، والتوازن على حافة صراع مسلح مباشر، وأيضا تشجيع الاستفزازات بأسلحة الدمار الشامل التي من شأنها أن تؤدي إلى عواقب وخيمة.
البيان الروسي طبعا أكد على أن موسكو تنطلق أساسا من الاتفاقيات الثابتة والتفاهمات القائمة على العمل للحد من المخاطر الاستراتيجية وخطر وقوع حوادث وصراعات دولية طبعا مشحونة بالتصعيد إلى المستوى النووي. أكدت موسكو في الوقت نفسه إلزامها الكامل بالبيان المشترك لزعماء الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية بشأن منع الحرب النووية ومنع سباق التسلح في 3 يناير كانون الثاني 2022.
وعلى صعيد المواقف الاستراتيجية التي تتغير نتيجة للمعطيات، فقد أعلن الأمين العام لحلف الناتو أن فنلندا والسويد نفذتا كل الشروط التي طرحتها تركيا لانضمام البلدين إلى الحلف، وأن الوقت قد حان لقبولهما. قال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي مولود شاوشأوغلو في أنقرة أن فنلندا والسويد نفذتا مطالب تركيا الخاصة بهذه الشروط، أي شروط انضمامهما للناتو، ولذلك فإن الوقت قد حان ليس لدعوتهما فحسب، إذ تمت دعوتهما منذ فترة، بل لقبولهما كعضوين في الحلف.
أما الجانب التركي، وعلى لسان وزير العدل، تحدث بشكل مخالف لما أعلنه الأمين العام للناتو، حيث قال وزير العدل التركي بكير بوزداغ الخميس أن فنلندا والسويد لم تسلم أنقرة بعد شخصاً واحداً متورطاً في أنشطة إرهابية، وهو ما يطالبهما به الجانب التركي. جاء ذلك خلال لقاء له على إحدى القنوات التلفزيونية، مبيناً أن أنقرة أرسلت مطالبها لتلك الدول، وموضوع التسليم قيد البحث، إلا أنه وحتى الآن لم تطرأ أي تغيرات إيجابية في قضية تسليم الأشخاص المتورطين في أنشطة إرهابية. الرفض التركي يتمحور بقضية تسليم عناصر حزب العمال الكردستاني الباكاكا المتواجدين في كل من فنلندا والسويد بوصفهم إرهابيين من وجهة النظر التركية، وهذا كان شرط أنقرة لقبول انضمام الدولتين إلى الناتو.
هنا أسئلة كثيرة تتوارد، مع هذا التغير في المواقف، كيف يكون المشهد الاستراتيجي الجديد؟ ولماذا ترفض واشنطن الاعتراف بوجود أسلحة بيولوجية في أوكرانيا؟ وهل سنشهد موافقة تركية لانضمام فنلندا والسويد لعضوية الناتو؟ أم أن أنقرة حريصة على ألا تخسر الحليف الروسي؟
طيب، عن كل هذه التساؤلات وللإجابة عليها ينضم معنا عبر الهاتف الخبير العسكري اللواء رضا شريقي. مرحبا بكم سيادة اللواء بشؤون عسكرية، وشكرا لقبول الدعوة.
أهلا وسهلا.
بداية سيادة اللواء، موسكو قدمت مذكرة حول الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا وهي أمريكية. اليوم مجلس الأمن يرفض هذا القرار، كيف تقرأ هذا القرار؟
ما زلنا نعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على مجلس الأمن وتسيطر على الأمم المتحدة بشكل عام، لأنها يعني كما تعلمين أن هناك كثير من الدول وخاصة الغربية يعني تسير في خلفها وكأنها يعني تابعة تماما. لذلك لا نستغرب مثل هذا القرار من مجلس الأمن، ولكن الحقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية ضالعة تماما بما يتعلق بالأسلحة البيولوجية في أوكرانيا وفي جورجيا أيضا. وهذا الأمر أعتقد أن الاتحاد الروسي، أن روسيا الاتحادية ستعمل على متابعة هذا الأمر حتى النهاية لإثبات للعالم أجمع بأن الولايات المتحدة الأمريكية تشجع على مثل هذه الأسلحة الممنوعة دوليا والضارة بالإنسانية بشكل عام، وخاصة ونحن نعلم أن هناك الكثير من الأمور التي تنتشر في العالم هي عن طريق الأسلحة الحية التي ترسلها الولايات المتحدة الأمريكية لكل أنحاء العالم عن طريق الطيور أو عن طريق الغبار أو عن طريق الغبار الجرثومي. هذا يعني أصبح ثابتا على الولايات المتحدة الأمريكية وأعوانها في ماريوبل كما هو معروف، في أزوفستال، وكما ما هو معروف أن الخبراء الأمريكان والبريطانيين الذين كانوا يعملون في تلك المختبرات هم في عهدة الجيش الروسي اليوم، وتستطيع روسيا فضح الولايات المتحدة الأمريكية وعوانها حول هذا الموضوع بشكل كامل.
طيب سيادة اللواء،
المتحدة الأمريكية تحاول أن تدافع عن نفسها في هذه المسألة.
نعم، أنقرة اليوم بامتحان صعب فيما يخص طبعا قبولها الانضمام فنلندا والسويد إلى الناتو. هل يمكن أن تضحي أنقرة بعلاقاتها مع موسكو إذا تم تسليمها عناصر من حزب العمال الكردستاني من فنلندا والسويد؟
أنا أعتقد أن يعني الموضوع متعلق في رجب طيب أردوغان شخصيا. هذا الرجل يعني يلعب على كافة الحبال، ولذلك أنا أتمنى على الاتحاد الروسي أن يكون حذرا بالتعامل مع أردوغان. أردوغان أعتقد أنه يستطيع أنه يبيع كل شيء في سبيل أن يبقى على الكرسي في تركيا، ولكن الشعب الروسي والرئيس بوتين أعتقد يعرفون طبيعة هذا الرجل وسيتعاملون معه بحكمة. ولكن اليوم الاتحاد الروسي وبوتين بالذات يتعامل مع تركيا بشكل صحيح وبشكل يعني بتكتيك صحيح تماما من خلال جذبه إلى الجهة اللي تسميها الآسيوية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بشكل عام لن يقبل الأتراك في المجموعة الأوروبية. وهذا يعني هذا عنصر أو هذه نقطة يمكن أن يستفيد منها الروسي، وأعتقد أنه حتى لو ضحى بالأكراد الفنلنديين يعني الموجودين هناك واستلمهم فأنه لن يتغير من سياسته، لأن روسيا آخذة في التعامل مع تركيا بشكل صحيح، وهي مصلحتها تتطلب أن تكون علاقاتها بالأتراك علاقات صحيحة، وعلاقات تركيا بروسيا علاقات صحيحة، لأن هناك حدود واسعة وهناك يعني سواحل واسعة وهناك علاقات اقتصادية وسياحية جيدة. ومن هنا أعتقد أن الروس تخلوا عن تركيا وتركيا لا تتخلى عن روسيا.
طيب سيادة اللواء، لو نعود بالأحداث إلى الوراء، اتهام العراق بوجود أسلحة بيولوجية وأسلحة دمار شامل والقرار بضرب العراق وهدم البنية التحتية له، وإلى الآن العراق لم ينهض من ركام عاصفة الصحراء. تقارير مؤكدة اليوم بخلو العراق من تلك الأسلحة، كيف تنظر إلى مواقف مجلس الأمن الدولي، خاصة أن موسكو قدمت أدلة عن وجود أسلحة في أوكرانيا، بينما واشنطن حينها كانت تتبنى حجتها في العراق على هواجس ومخاوف من العراق ونظامه السابق؟
الإنسانية لا تهم الولايات المتحدة الأمريكية، مصالحها هي الأساس. الإنسان الأمريكي يعتبر بالنسبة لأمريكا هو الإنسان الأعلى الذي تتعامل معه وفي سبيله، وبالتالي لا نتوقع خير الولايات المتحدة الأمريكية، فهي ستعمل جاهدة لضرب أي مكان في العالم لا يسير في ركبها. ومن هنا يمكن أن نتوقع منها أنها تتهم العالم أجمع باستخدام، كما ترين هم يتهمون بأن الاتحاد الروسي سيقوم باستخدام الأسلحة أو القنبلة القذرة، والاتحاد الروسي لا يتعامل بهذه الأسلحة أطلاقا. الذي يتعامل هو الجانب الأوكراني المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية بفعل ضغطها وتأثيرها على الدول الغربية من ناحية وعلى بعض الدول الفقيرة التي تسير كركبها، يمكن أن يأخذ القرار، تأخذ القرار الذي تريده في الولايات في الأمم المتحدة أو في مجلس الأمن، وهذا لا يؤثر على الموضوع. ولكن أي مكان تقرر الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون هناك فيها حرب، فهذه الحرب هي حرب ظالمة بكل معنى هذه الكلمة، لأن الولايات المتحدة هي وراء كل خراب على مستوى العالم، وما حصل في العراق أكبر مثال على ذلك. ولكن نتمنى أن لا تقع دول أخرى يعني في حبال هذه الجرائم التي تقوم بها الولايات المتحدة.
سيادة اللواء، لنا سؤال أخير، يعني ما هي نظرتكم الآن ميدانيا إلى استراتيجية العملية العسكرية الروسية مع قدوم الشتاء، مع الشك طبعا في قدرة القوات الأوكرانية على مواصلة المواجهة؟
أنا أعتقد أن الجيش الروسي الصديق منتصر لا 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 محالة، ولكن هناك خلط بين الأهداف التي يريدها الرئيس بوتين من العمل من العملية العسكرية في أوكرانيا. هناك من يقول أنه لا يستطيع أو كذا، ولكن أعتقد أن المهمة الأساسية للجيش الروسي أو للسيد الرئيس بوتين من العملية في أوكرانيا قد تمت، واليوم الجيش الروسي لا يريد أكثر مما حصل عليه، وهو منتصر ولا يستطيع أحد أن يحقق عليه انتصار، لا في خرسون ولا في أي مكان من الأماكن التي سيطر عليها والتي يعني أراد أن تستقل عن أوكرانيا، وخاصة وأن الشعب الذي يعيش في تلك المناطق هو شعب بمجمله روسي أو يرغب في الانضمام إلى الاتحاد الروسي. وبالتالي الجيش الروسي منتصر والرئيس بوتين منتصر، ونحن مع هذا الانتصار دائما.
الخبير العسكري اللواء رضا شريقي، كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
أهلا وسهلا، شكرا لكم.
وإلى الملف الأمني العراقي. حكومة جديدة يترأسها محمد الشياع السوداني، الذي حظي بمقبولية أغلبية أعضاء مجلس النواب ممن اجتمعوا بقبة البرلمان العراقي الأسبوع الماضي لتشكيل الحكومة العراقية. وهذا طبعا سياسيا كما هو معتاد، كل حكومة تأتي تحاول أن تحدث تغييرات في الفريق الحكومي، ولكن ما أن تسلم السوداني الحكومة حتى بدأت ملفات الفساد تتناثر هنا وهناك، واعتقالات وتغييرات عسكرية، فما هي الأسباب؟
نعم يا شيماء، الاعتقالات جاءت بحسب مصادر عراقية أكدت فيها أن سلطات البلاد أوقفت 9 ضباط بينهم قادة في شرطة حماية الطاقة بخصوص قضية تهريب النفط والمشتقات النفطية في العراق. الشبكة والتي أقدمت على ثقب أنابيب النفط في محافظة البصرة مرتبطة بسلسلة كبيرة من ضباط ومراتب عالية بالدولة العراقية، ومرتبطة أيضا بقيادات سيطرت في جنوب ووسط وشمال العراق.
نعم يا محمد، الاعتقالات وبحسب الوثيقة التي تم الحصول عليها شملت كل من مدير عام شرطة الطاقة ومدير شرطة نفط الشمال ومدير شرطة نفط الوسط ومدير قسم الإدارة ومدير سيطرات الشمال ومدير قسم العلاقات والإعلام وآمر فوج مصفى الدورة ومدير قسم سيطرات شرطة نفط الوسط ومسؤول قسم العلاقات والإعلام ومرافق العام لمراتب عسكرية كبيرة. لكن جهاز أمني آخر بالعراق هو الآخر شهد عزل أيضاً لمراتب عسكرية، فقد شهد جهاز الأمن الوطني المخابرات العراقية عزل مديره رائد جوحي من منصبه، بالإضافة إلى عزل عدد من ضباط فيه، وهذا الجهاز كان تابعاً بكل تفاصيله إلى رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
إذن عليهم الرحيل والزاد قليل، حكومة السوداني تقتلع جذور حكومة الكاظمي،
ملفات الفساد فتحت على مصراعيها. وللحديث عن هذا الموضوع دعنا نستقبل معنا عبر الهاتف الخبير بالشأن العراقي الكاتب المحلل السياسي علي البيدر. مرحبا بكم أستاذ علي بشؤون عسكرية، وشكرا لكم لتلبية الدعوة. دعني أبدأ معكم وبشكل مباشر أستاذ علي، حكومة جديدة رئيسها محمد السوداني، أول القرارات التي صدرت من هذه الحكومة عزل عدد كبير من القيادات العسكرية من مناصبها، إحالة مجموعة كبيرة إلى التحقيق. هل بدأت حكومة السوداني بقلع جذور الحكومة السابقة، أم أن فساد في المؤسسة العسكرية كان محتمياً بالكاظمية يتم اليوم معالجته.
مساء الخير عليكم وعلى السادة مستمعيكم ومشاهديكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. حقيقة قرار السيد السوداني الخاص بالإعفاءات والتغييرات يأتي في إطار مساعي لتحقيق إصلاح معين لمواجهة الكثير من التحديات. هذه التحديات يعني تكمن في ملفة وجود ترهل وظيفي في مؤسسات الدولة، أو أن هنالك يعني أطراف معينة جرى التعامل معها وفق مبدأ الترضية في مراحل سابقة، ويرى السوداني أنها يجب أن تتغير أو أن تخرج من المشهد، خصوصا أن ما قام به يتلائم مع المنهاج الوزاري، وهنالك وجهة نظر لكل حكومة جديدة يجب أن تحترم ويجب أن يعني نتعامل معها بحسن النوايا. معظم الشخصيات التي يعني شملت بهذا القرار هي شخصيات عليها الكثير من الملاحظات، واليوم يجب أن يعني ينفذ السيد السوداني القرار الذي يتلائم مع الرغبة الشعبية والسياسية، وكذلك فيما يتعلق في موقف الحكومة وجهة نظرها من هذا الجانب.
طيب أستاذ علي، يعني ربطا مع إجابتكم، اليوم اتهامات تطال ضباط كبار في الداخلية بتهمة تهريب النفط وبتنسيق مع جهات متنفذة بالدولة، هل سنشهد نتائج رسمية معلنة بعد التحقيق، أم ستكون هذه مجرد وسيلة لجذب الانتباه نحو الحكومة الجديدة؟
بالنسبة لقضية سرقة النفط أو التهريب الخاص بالمشتقات النفطية، طبعا هذه القضية بالإضافة إلى أنها تستنزف موارد الدولة فإنها تؤثر على سمعة البلاد ومكانة الحكومة وطريقة إدارة الدولة لملف النفط والتعامل معه. هذه النقطة يعني قد تربك الشركات النفطية أو تجعلها تشعر بالقلق إذا وجود مثل هكذا حالات، لذلك السوداني يريد أن يصفر الأزمات في هذا الجانب ويعالج المشكلة بشكل جذري. فتح هكذا قضية بحد ذاتها هو يعتبر انتصار لحكومة السوداني، وممكن لهذه الحكومة أن تغوص أعمق في ملف إدارة النفط في البلاد وتستخرج الكثير من شبكات ومافيات التهريب والسرقة والتلاعب ب يعني المنتوج جودته، التلاعب بالكميات المتعلقة بهذا الجانب، ومن هنا يمكن للسوداني أن يعظم موارد الدولة ويرعب الكثير من الفاسدين ويبعد أذاهم عن مؤسسات البلاد.
عذرا أستاذ علي، دعني أسألكم بما يتعلق بجهاز المخابرات العراقية وإقالة مراتب كبيرة من ضباط وتداعيات التغيير بهذا الجهاز المهم، خاصة إقالة المدير رائد جوحي وغيره، هل ستحل محلهم قيادات كفوءة؟ وأضيف إلى سؤالي ما يتم تداوله عن عدم رضا الشارع العراقي لاختيار وزير الدفاع الحالي العباسي، كونه لا يحمل رتبة عسكرية عالية كلواء ركن أو غيرها مثلا، لم يشهد سجله العسكري معارك. يعني البعض يرى أن في العراق توجد قيادات عسكرية كفوءة، كان الأولى أن يكون واحد من هؤلاء وزيرا للدفاع، وهي وزارة حساسة ومهمة بالنسبة للملف الأمني للبلاد.
طبعا بالنسبة لمنصب وزير الدفاع هو منصب يعني أراه سياسي أكثر ما هو مهني، الاختيار لم يكن موفق لهذه الشخصية، وهذا العنوان في الدولة العراقية جاء من خلال صفقة سياسية، يعني كان الأجدر بالسيد السوداني إعادة النظر باختيار هذا الاسم، لكن على ما يبدو أن الضغوط السياسية فرضت هذا العنوان، وهنا يعني نتحدث عن أن هذا العنوان هو من حصة المكون العربي السني في البلاد كما جرى العرف السياسي. الشخص إضافة إلى أنه ليس بضابط في يعني المؤسسة العسكرية، لم يحمل رتبة عالية، أعتقد وصل إلى رتبة نقيب أو رائد، فأنه ليس بعربي، يعني هذا تجاوز على حصة مكون معين أو استخفاف بها. وهنا نؤشر أن ممثلي المكون العربي السني في البلاد يعني يبحثون عن مصالح فئوية ضيقة، لا يبحثون عن قضية لمكونهم أو يعملون على تخفيف الأعباء التي ملقات على هذا المكون الذي ربما تشير الكثير من المعطيات أنه كان يمسك بالدولة العراقية خلال مرحلة حكم صدام حسين بأكملها، واليوم يعني يمثله بعض العناوين أو تمثله بعض العناوين السياسية الغير كفوة. لذلك يفترض أن يشمل السيد وزير الدفاع بأول تعديل وزاري بعد 3 أشهر كجزء من تصحيح مسار الكابينة الوزارية بأكملها، وهذا ما ننتظره. بالنسبة للموضوع المتعلق بجهاز المخابرات وتغيير هذا العنوان، طبعا هذه رؤية الدولة الأمنية في هذا الجانب، وهذه الرؤية خاضعة لي وجهة نظر الحكومة الجديدة. نتمنى أن يتم اختيار عنوان جديد لهذا الموقع، يعني السيد رائد جوحي أعتقد يعني بعيد عن العمل المخابراتي، هذا الموضوع يحتاج إلى عقلية فذة، عقلية خلاقة وابتكارية، تعرف أن تناور وتتمكن من أن تحقق شيء يذكر لهذا الجهاز الذي يعد ربما عصب الأجهزة الأمنية في البلاد. ومن هنا يمكن أن نحقق تقدم واضح في الجانب الأمني بعيدا عن التجاذبات السياسية. الدولة بمفهومها العام ومؤسساتها أكبر من تلك العناوين الفئوية والضيقة.
الخبير بالشأن العراقي الأستاذ علي البيدر، كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
وإلى الملف الأفغاني، فقد أكدت مصادر روسية أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى ابتزاز قيادة حركة طالبان المحظورة في روسيا من خلال تهديدهم بضربات بطائرات مسيرة لغرض إبعادها عن الصين وروسيا.
نعم يا شيماء، وبحسب المبعوث الخاص للرئيس الروسي ومدير الدائرة الثانية لآسيا في الخارجية الروسية ضمير كابولوف، أكد أن واشنطن تسعى لابتزاز طالبان وبشكل علني من خلال التهديد بالطائرات المسيرة في حال اقتربت قيادات طالبان من موسكو وبكين، مؤكدا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة وبريطانيا تقومان بتقوية الجناح الأفغاني لداعش في أفغانستان.
وكان الدبلوماسي الروسي والذي نشر مقالا له بيّن أن كلا من واشنطن ولندن تقومان بتقوية وتعزيز الموقف والإمكانيات التدميرية لتنظيم داعش المحظور في روسيا، هذا التنظيم والذي تستخدمه كلا الدولتين أمريكا وبريطانيا كأداة ضغط في آسيا الوسطى من أجل فصلها عن روسيا والصين.
للحديث عن هذا الموضوع نستقبل معا الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ بشير بدور.
مرحبا بكم أستاذ بشير بشؤون عسكرية، دعني أبدأ معكم من الاستراتيجية التي تعمل بها الولايات المتحدة وبريطانيا بالعمل على إبعاد حركة طالبان عن روسيا وتعزيز داعش بالشرق الأوسط، كيف تنظر إلى هذه الاستراتيجية الأمريكية البريطانية؟
تحية لكم، تحية إلى قناتكم الكريمة. اليوم ما يشهده العالم يعني من تطور سريع للأحداث التي تمر، وخاصة إذا ما يعني استثنينا الجزئيات منها وندخل في دائما إطار الأهم، ربما يقال أن هناك بعض الضبابية حتى الآن أمام مخرج العمليات العسكرية في أوكرانيا وما يجري على المحور الأوراسي بشكل عام. ربما قائل يقول أن هناك تعددية قطبية اليوم ستشهدها سيشهدها العالم قريبا، أو أن يقال أن هناك قطبية ستتعادل مع القطبية الأمريكية، وبالتالي يتم التوازن على أساس التعادل والتوازن والأمن الدوليين اليوم. ولكن أيضا هناك يعني فروقات نجدها فيما يتعلق بالموقف الأمريكي، الموقف البريطاني بشكل عام، يعني لا نقول الغربي بشكل عام، ولكن هنا تجزيء لمقولة الغربي عندما نتحدث عن ما تفعله الاستخبارات البريطانية أو الأمريكية والمدعومة وكليهما مدعوم بشكل أو بآخر من اللوبيات الصهيونية العالمية. هناك تفعيل لنشاط فيما سبق كانت حركة الإخوان المسلمين وما فعلته في المنطقة الإقليمية، فيما بعد بدعم الجماعات الإرهابية بتوصيف مطلق لمعنى الإرهاب وكيفية التعامل مع الإرهاب، خاصة بعد تفجير برجي التجارة العالمي، وأنا أستعرض ليس إلا، وأيضا عندما ندخل في ملف داعش وأيضا المشروع الصهيوني الأمريكي اليوم في المنطقة، وصولا إلى أن نتحدث عن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان والعلاقة مع طالبان، وهذا تأكيد على أن هذه الممارسات الإرهابية، هذا الدور التي تقوده الإدارة الأمريكية مع البريطانية كدور عالمي ومحوري في تنشيط بؤر الإرهاب والتوتر بشكل عام، إنما يدلل على يعني حالة الغطرسة الأمريكية بأن تبقى هي يعني مسيسة للمنظمات الدولية، مسيسة للعلاقات الدولية، وأيضا ضاربة عرض الحائط انتهاك القانون الدولي وانتهاك الاتفاقيات. لا يعاد الأمر بساحة الساحة الإقليمية أو الدولية إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية، أي بمعنى إلى مربع الصراعات وصراع الأقوى والحكم القوي على الضعيف، بمعنى أنها شريعة الغاب. لذلك اليوم هناك ضبابية إذا قلنا بعض الشيء فيما ستؤول إليه الأمور في القادم من الأيام، ولكن يمكن أن نقول وبشكل جزئي أن محور أوراسي كبير جدا بقيادة روسيا اليوم حول العمليات العسكرية وما يجري في أوكرانيا يتحضر لنظام عالمي جديد على الأقل يعطي مفهوم للقانون الدولي وتوازن الأمن والسلم الدوليين.
طيب أستاذ بشير، يعني اليوم واشنطن ولندن تسعيان لاستخدام تنظيم داعش الإرهابي كورق الضغط ولاعب مؤثر على الأمن في الشرق الأوسط، ولكن عندما تختلف سياسة الدول في الشرق الأوسط مع واشنطن ولندن نراهما تلجأان إلى إعادة ورق الداعش، فكيف تقرأ ذلك؟
تماما، كان يراد لمحور لعفوا للمشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة الإقليمية، أتحدث عن العراق وسوريا ومن خلال طبعا وكلائهم من جماعات إرهابية أو من تنظيم داعش، كان يراد لهذه المنطقة أن تكون نواة تنطلق منها جحافل الإرهاب من داعش ومن تلك الجماعات التكفيرية شرقا وشمالا، وتضرب أبواب موسكو وتضرب أبواب طهران وربما الصين أيضا، وطبعا ببناء قاعدة كبرى، هذا نتحدث قبل الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، بمساعدة هذه القاعدة التي هي طالبان. بفشل هذا المشروع من خلال الموقف السوري، الموقف الروسي، الموقف الإيراني الذي كان، وطبعا جميع من وقف إلى جانب الدولة السورية في حربها وإفشالها لهذا المشروع يحاولون اليوم تفعيل هذا المسمى الداعشي بربما مسميات أخرى. إن كنا نتحدث عن يعني أوكرانيا، عن أفغانستان، العلاقة مع تايوان وإشكالية العلاقة بين الأمريكي وتايوان والصين، إذن هم أدوات يحاولون تفعيلها بأي منطقة خشية أن يفلت أو أن يضيع من أيديهم مقولة أنهم أصحاب القطبية الأحادية، وهذا طبعا يعني أصبح قريب أن يقال هذا وأن يتحقق بشكل عالمي، لطالما أن هناك محور آخر أتحدث عن محور أوراسي كبير يمتد من روسيا إلى إيران عبر الصين يتصدر أو يتحدى ويقول للقرار الأمريكي لا في لهذه الممارسات وهذه الأعمال الإرهابية.
الباحث في العلاقات الدولية بشير بدور، كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
لكم التحية، حياكم الله.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثكم محمد جمعة
وأنا شيماء ثامر.
شكرنا موصول لضيوفنا الكرام بهذه الحلقة، الخبير العسكري اللواء رضا شريقي،
والخبير بالشأن العراقي الأستاذ علي البيدر، والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ بشير بدور.
للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
sputnikarabic.ie. دمتم في أمان الله وحفظه.